من ضروري قاله وحسن الدهن لازم المطالق الموجودين بمقصود وكيلة الصور معلوم على خلاف هيئتهم
اي تحديد نفهم هذه المصطلح هذا كل ما الى عاشر ما يقال يبدو هو تحديد المصطلحات لعلم ظن الجهل هو الثق الزعول النسيان هذه مخرجات وكلمات تتردد على علماء وغير علماء فخصص لها مؤلفه حد حديث تعريف منها وشرحها وبيان معناها بعدين اشتقنا حديث عن الشيخ والتصور وان التصور هو ادراك بلا حق ادراك الشيء بلا حق والتصديق هو مع الحق وما شرح التصوير ادراك بلا تصور
والتصديق
مع التصديق استمر سابقا الى اقسام متعدده التصديق الجازم والتصديق غير الجازم الجازم قسمه الى علم وإلى اعتقاد صحيح واعتقادين وغير الجازم إذا انقسموا إلى ثلاثة الغصان والششكل بدون شك من خلال التقسيم السابق رأينا أين يندرج العلم يندرج التقسيم السابق فين يندرج
صديق العلم صديق
بدليل صديق
جازم
هذا من حيث تقسيم ولكن من حيث الحقيقة والمفهوم لكلمة العلم احنا سابقا قلنا الحد والجامع
المانع
المانع طبيعة الحد وأن يكون جامعا لكل أفراده ما نعم لدخوله غيره وأن الحد عند المنطقة مقصود منه تشخيص الحقيقة بفصولها وجنسها معنى الحد هو ما يشتمل على الجنس ويشتمل على الجنس والخط إذا العلم كعلم هل يمكن أن يعرف أو لا يمكن أن يعرف؟ هي الحقائق كلها كل حقيقة قابلة للتعريف هذا هو دور التعريف التعريف هو شرح لحقيقة الأشياء ولكن العلم وحده اضطرب الناس حوله فهل العلم قابل تعريف ويصح تعريفه او لا يصح احنا المؤلف يقول والعلم قال الامام ضروري قال ايه قال الامام العلم ضروري ما هو الضروري في العلم هل تصور العلم او حصول العلم أنا عندما نقول العلم ضروري هل حصوله ضروري أو معرفته وتصوره هو ضروري فهما إذن نقطتان نقطة حصول العلم أي انعكاس صورة شيء في ذهن المعارف هذا هو ما نسميه حصول العلم وهذا البحث هو الذي تقدم فيه المصنف اختلف أئمتنا هل العلم ضروري فهناك سابقا تحدث عن حصول العلم للعالم ناظر دليل عندما يبحث في الدليل وينسق ويقيم الدليل يترتب على ذلك معرفة المطلوب الذي نقف عنه. هذه المعرفة التي تحصل للمستدل وللباحث الناظر هذه هي الذي هو ما سبق أن تحللناه، هل يحصل عن كسب أو يحصل بطريقة الضرورة. الآن مش هذا الموضوع ديال الضرورية العلم، العلم هل هو ضروري؟ أنا هل تصوره معرفته ضرورية أو ليس ضروري؟ فإذا فرق بين ما حتمش من كل شيء هنا تكرار مع ما سبق، فما سبق كان موضوعه
فصول
العلمي من باحث الناظر عندما تنظر إلى هذه السرية يحصل لك علم بأنها بيضاء. حد حصول العلم للناظر في شيء هل يحصل بك به هذا مختصر أو ضروري رغم أن فيه وإبادة
ضروري
هو ضروري بمعنى لا يستطيع دفعه ورده عن نفسه. ولكن معرفة البياض في نفسه هذا العلم بالبياض، العلم بأن هذا أبيض، العلم الذي حصل لنا وش هو
ضروري
في حد ذاته ضروري أو ليس بضروري. معرفة العلم هل هو ضروري أو ليس بضروري، هذا هو معنى البحث الآن الذي يقول به قال الإمام ضروري أي يحصل
ضروري
يستلم ولا مغارب، بل هو معرفته ضرورية للباحث الناظر. بل يقول دليل على أن العلم من حيث الحقيقة شكون هو العلم مش ياوش شكون هو العلم ما هو العلم، يقول المؤلف نقلا عن الإمام الرازي أنه ضروري معرفته لا تحتاج إلى نظر ولا إلى كسب، وحينئذ لا يحتاج إلى تعريف، يحتاج أنه إذا كان ضروريا فلا حاجة إلى تعريف. هذا الرأي الذي يرى أن العلم ضروري مش يستدل هو على هذا، يقولون أن معرفة الإنسان بوجوده وإحساساته كل إنسان يعرف نفسه أنه موجود، يعرف أنه جائع حين يكون جائعا، أنه منتبه حين يكون منتبه، وأنه إنسان عندما يكون معنى أن الإنسان يدرك هذه الأشياء بالضرورة، فهو يعلم أنه موجود ويعلم أنه متعلم أو أنه ملتد أو أنه إذن هذا أنه ملتد أنه عاد موجود أنه هذه كلها تصديق، لأن شنو قلنا تصديق هو الإدراك مع إذن هو يدرك أنه موجود ويدرك أنه متعلم ويدرك أنه ملتد إلى آخره، هذا الإدراك يعلم بوحده. نحن نقول له ما معنى أنك موجود أو ما معنى أنك مستد أو أنك مستد، فإذا علمه بأنه موجود، علمه بأنه موجود يقول هؤلاء هو ضروري يستوي فيه العقل والعقل البول والسويات وربما حتى يعني كل واحد يعرف أنه موجود، وهذا أنه موجود علم تصديقي، علم تصديقي، هذا العلم التصديقي الذي يعرفه كل واحد في ضمنه العلم، أي يعلم أنه عالم، يعلم أنه عالم بوجوده أو أنه عالم بالجلد، فإذا كان يعلم أنه عالم بوجوده أنه عالم بالجلد أنه عالم، إحنا قلنا سابقا تصديق وإدراك طرفين والنسبة
النساء
معرفة. فإذا إذا كان يدرك أنه عالم معنى أنه عرف معنى عالم. إذا كان يعلم أنه موجود ويعرف نفسه أنه عالم بوجوده أنه عالم بوجوده. فإذا العلم يعرفه مطبق يعرفه هو محكم على نفسه بأنه عالم بوجوده
إلا إذا كان عالم
حتى عرف معناه العلم. هو عندما يعلم أنه موجود فإذا هو عالم بمعنى العلم. فإذا كان عالم بمعنى العلم فهذا ضروري دليل على أن معرفة العلم ضرورية ولا تحتاج إلى نظر ولا تحتاج إلى شرح وحد أو تعريف. إذا في أصل هؤلاء إذا هؤلاء يرون أن العلم ضروري والدليل على ذلك هو ما استغرق إليه. لكن الآخرون الذين يقولون العلم ليس ضروريا يقول الإنسان عندما يعلم أنه عالم يعرف معنى العلم وشيء بطريقه الحقيقة يعرف على جهة العلم. إذا قلت له شرح لي معنى العلم قد يتوقع. فهو إذا معرفة بالعلم معرفة إجمالية وليست تفصيلية حقيقية مبنية على معرفة الجنسي والتطبيع الجنسي والصف خاص. فلهذا إذا هؤلاء يقولوا هذه المعرفة التي يعرفها العالم عن نفسه أنه موجود أنه منتظر إلى آخره هي مجرد معرفة إجمالية وليست معرفة حقيقية. ولهذا لا يكون ذلك تعريفا للعلم يكون تعريفا للعلم. هذا اذا الراي الاول الذي حكاه المؤلف عن الراوي. قال الامام
ضروريون
ضروري اذا كان ضروري نقول لا يحتاج الى كشف ولا الى نظر. اذا فلا حاجه الى الفرق لا حدثها لأن ضروريات لا تعرف ضروريات لا تعرف. ولكن الرازي رغم أنه قال ضروري أعرف يقول ولي قال إنه ضروري ثم قال
قال وأنه مطابق للموجب.
أولا المؤلف أراد عن أن يقنع الرازي في التناقض. يقول هو قال أنه ضروري ثم عرف فتناقض. إذا كان ضروريا فلا حاجة إلى تعريفه لأن ضروريات لا تعرف. فلهذا كان المؤلف يقول الرازي تناقض قال أولا أنه ضروري معنى هذا
لا يعرف
لا يعرف ولكنه عاد فعرفه فقال هو
حقوق.
هذا إذا تناقض من الإمام الحرج أنه قال ضروري ثم قال إنه يعرف. هذا ما أراد أن يقوله المؤلف من النقل عن خذين متقابلين. قال إنه ضروري معناه أنه لا يعرف ما عرفه معنى هذا أنه هذا الاعتراض الذي أشار له المؤلف هنا هو ما أجاب عنه حمدي وغيره. يقول الرازي قال إنه ضروري هذا اختياره هذا رأيه الذي اختاره هو وتعريفه للعلم بأنه حكم بين الجاز والطابق
الموجب
هذا بناء على مذهبين آخرين. فهو كأنه يقول إذا اخترنا أنه نظري ومشينا على قول الجمهور فهذا هو التعريف الأحسن لأن العلم كما تعرفون عرف بعشرات التعارف وكل تعريف قدم فيه الاعتقادات متعددة. هو كأنه يقول هذا هو التعريف الأنسب بناء على القول بأنه
عرف
هذا هو التعريف الصحيح. إذن هذا إجابة عن هذا النقض الذي وقع فيه الراضي بين قوله إنه ضروري وتعريف. ثم ثانيا سيقول المؤلف ثم قال عبد ما وما ضروري فقط ما قال إنه ضروري. ليس هنا ترتيب في قول أن القول ليس في ترتيب لما سوء إبارة مالي. مرة أخرى نعود إلى تعريف حد شرح التعريف الذي قاله هو حكم الدين
الموجود
هذا هو نفسه تعريف رغم أنه اختاره وأراد أن يكون هو النموذج الصحيح من تعريف العلم فإنه تعريف أيضا غير إلزام لأن المسيح يقول هو حكم الجهل. الحكم فقط ما هو إدراك نعم هو شنو إيجاب
إيجاب أو سلب
و الإيقاع
والانتزاع
والإثبات
والنفي.
فالحكم إذن هو إثبات الحكم إثبات. إذن لما يقول هو حكم الذهن معنى أن التاريخ لا يشمل العلم التصوري لأن العلم التصوري فيه حكم ولا حكم
لا حكم لا حكم.
فإذن هذا تاريخ غير إذا ما يقول هو حكم الذهن يخرج التصور لأن التصور لا حكم فيه كما سبق له الإدراك بلا حكمين تعريف هذا أول اعتراض تلقاه. ثم لما تقول حكم الدين الجازم يخرج من أيضا الحكم الشك والوهم. فقلنا أن الشك في خلاف بين المسؤولين هل
في حكم
او لا حكم فيه او في حكمان. ولكن نرى ان الشكاء لا حكم فيه نهائيا لان الحكم هو ادراك الجاهز. الشك متردد بين شيئين لا يثبت احدهما دون الاخر هو قائمان متساويان كل منهما في درجه هذا رأي. إذا قلنا الشك لا حكم فيه فهو خارج من قوله حكم الذكر. إذا قلنا الوهم أيضا لا حكم فيه لأن حكم أن قلنا الوهم
فيه حكم
فيه أيضا نفس الخلاف ولكن أصح أن الوهم فيه
حكم
لأنه يرجح هذا ويضعف هذا ما كانش يترد
مثل الطلب.
الوضوء فيه حكم مرجوح ولكن الشك هو الذي يظهر فيه أنه لا حكم فيه أو فيه حكم ونساء حكم واحدة. إذن من قوله حكم الذهن يخرج الوهم والشك بناء على أنهما لا حكم فيهما. وإذا قلنا أن فيهما الحكم يبقى داخل المسير الشريف فيحتاج إلى قوله من قوله الجاهل حكم الدنيا الجازم لما تنقل الجازم شيخ الزبان شيخ الزبان شيخ الزبان يبقى داخل اعتقاد صحيح والاعتقاد ويبقى داخل العلم أيضا الثلاثة مقلة في كل هذه الثلاثة حكم جازم. ثم لما تقول المطابق يخرج اعتقاد الفاسد أنا اعتقاد الفاسد هو جازم ولكن حكم جازم ولكنه غير مصدر متى يقول لموجب متعرف لموجب هنا يخرج لأتفة الصحيح لأن أتفة الصحيح هو اعتقاد جازم مطابق ولكنه قابل لتحول الشيء فليس ثابتا ليس لدليل للموجب فقلنا طريق الموجب اما العقل واما الحس واما هذه الثلاثه هي التي حصرت بهذه العباره لموجب لكن الموجب واحد من هذه الثلاثه فاذا كان اعتقادا لغير موجب اعتقاد المقلدين هذا سيكون ليس علما ولكنه اعتقاد صحيح بالنسبه لانه مطابق للواقع هذا ايضا النقطه الاول وهو نقطه الامام الرازي الطالق على تعريفه وكلامه هو ما نقل المؤلف العلم قال
انهم ضروري
قال
الدهني الجازم مطابق للموجب
وقيل ضروري
وقيل هو ضروري فلا يعرف
الحد
نعم قيل ضروري هذا يلتقي مع الاول
انه ضروري
ولكن الفرق بينهما في انه يعرف ولا يعرف قيل ضروري انه هذا يقول ضروري فلا يعرف وهذه كما قلنا سابقا هي هذه طبيعه تعريف الضروري كل ضروري لا يعرف فاذا هؤلاء قالوا انه ضروري لا يعرف الرازي لما قال انه ضروري وعرفه هل معناه انه يقول ضروريات هذه التعريف؟ لا
بل اختار
بل ظاهر الرازي انه يقول انه ضروري ولا يعرف وانما جاء التعريف بناء على مذهب من يعرف من يقول انه
نظري
هذا ايضا نقول يقول ضروري فلا يعرف وقال إمام الحرمين عسير الرأي
انشاكوا عن تعريفه
الرأي انشاكوا عن تعريفه هذا في قلوب نظري ولكنه عسير جدا الوصول إلى حقيقته بحق وتحديد الجنس والجنس الخطأ ولهذا لا فائدة الشغل بتعريفه وأنه يمكن أن يميز هنا يمكن أن نفرق بينه وبين غيره أما أن نعرفه تعريفا دقيقا يحدد طبيعة العلم وحقيقته وكنه هذا عسير جدا فإذا الإمام الرازي يرى أنه ضروري ولا يعرف كما أن الجمهور أيضا يرى أنه ضروري ولا يعرف الإمام الحرمين يرى أنه عسير ولا فائدة في الشغل بتعريفه ولكن هل نبقى خالي الذهن عن العلم ولا نتصوره ولا نبحث عنه لهذا يقول هو يمكن تمييزه عن غيره لأن العلم يلتبس بالاعتقاد الصحيح وبالاعتقاد الفاسد وبالظن وبالشك هذه اللائحة اللي قلنا سابقا الإدراكات المتعددة الإدراكات المختلفة في نفسها لا بد أن نميز بينها أن نضع حدودا تقريبية تمييزية مش لتحديد الحقيقة لهذا يقول يمكن أن يميز بينه بينه وبين غيره من الإدراكات وهو أنه اعتقاد جازم مطابق ثابت اعتقاد جازم
مطابق
ثابت
هذا مثل التاريخ السابق إنما تقول اعتقاد يخرج ما لا اعتقاد تخرج الظن وتخرج الوهم وتخرج الشك لما تأخذ اعتقاد جائز مطابق يخرج اعتقاد فاسد. لما تقول ثابت معناه ثابت أنه لا يقبله شكيك ولا يقبله النقيض والزوال، لا يقبله النقيض، هنا يخرج تقليد معرفة المقلد يمكن أن يشكك فيها، ولهذا معرفة أولى ثم علما. هذا إذا عن حقيقة العلم أو مفهوم العلم أو تصور معنى العلم. هذا العلم الذي نتحدث عنه ونحاول الوصول إلى حقيقته أو نقترب منها أو نفرق بينه وبين أريد الحل، مثلا هذا الفرق بين بين الحيوان وبين الإنسان، الإنسان يتكلم والحيوان لا يتكلم، هذا تفرق بهذا مش بيان الحقيقة، إنما إعطاء الصورة للإنسان حتى يميز بين هذه الأشياء المتحركة ويرى هذا يتحرك هذا يتحرك وهذا يصوت وهذا يتكلم بالحروف، تقول نعم هذا الذي يصوت ولا يتكلم بالحروف نسميه حيوان أعجم، وهذا الذي يتكلم بالحروف دائنة واضحة نسميه إنسانا، ولكن ما تنقلوش الإنسان هو الحيوان الناطق. فإذا فرق بين تمييز بين الأشياء وبين شرح حقائق. النقطة الثانية تتعلق بهذا العلم، وهو هل العلم واحد أم متعدد، وهل العلم يتفاوت أو لا يتفاوت. هذا الجواب. إذا النقطة الأولى لسنة المشروع هي
تعريف
مفهوم العلم وحقيقته وما هو، والنقطة الأخرى سبقت لنا حصول العلم كيف يحصل، هل يحصل بالكسب أو يحصل بالضرورة. الآن النقطة الثانية يقول المؤلف ما قال المحققون لا يتفاوت، لا يتفاوت فاش لا يتفاوتنا العلم جميع تعارف التي قدمناها أصلنا إليها في قلوب هو جذب، هو حكم الذهن الجازم أو الاعتقاد الجازم أو معرفة العلماء على ما وعنه، عبارة كلها تدور حول أن العلم جذب، العلم جذب بحقيقة لا شك ولا وهم مع العلم، ولكن العلم في نفسه هذا الجذب وش هو درجة واحدة أو متفاوتة. هذا الذي أراد أن يقول النبي عليه المعلم، يقول المحققون يرون أنه لا يتفاوت، لا يتفاوت بين أفراده، فعلم هذا وعلم هذا وعلم جميع الناس بحقيقة واحدة متساوية.
أن
العلم من قبيل المتواتر هو الذي شهدوا أفراده وحقائقه، لا تفاوت بين علم هذا وعلم هذا، فإذا لا تفاوت في العلم، ولكن يصل محل دائرة هناك
تعلقات
إشكالان. أولا أن العلم هو مصداق، هو نوع من التصديق، والتصديق والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان نوع من التصديق، الإيمان نوع من التصديق، والقرآن والسنة يتحدثان عن تفاوت عن زيادة الإيمان
ونقصان.
فإذا الإيمان يزيد، وهذه الزيادة معناه هو الضعف، وأن إيمان الرسول ليس كإيمان وإيمان الناس ليس كإيمان أبي بكر مثلا. إذا كان هذا الذي نلاحظه تفاوت الإيمان من شخص إلى شخص، فمعنى هذا أن العلم يتفاوت، أن العلم يتفاوت. كيف يمكن أن نقول أن العلم لا يتفاوت؟ هذا الشكل الأول. الشكل الثاني يقول أن معرفة الإنسان بأن الواحد مثلا أقل من اثنين هو أقوى من معرفته بوجود الله عز وجل، لأن هذا ضروري بديهي يحصل الإنسان من غير علم ولا نظري، والآخر لا يحصل له إلا بعد جهد جيد واستدلال واعتراضات ومناقشات من سيف النهاية إلى حد الحقيقة وأن الله تعالى. إذا كيف يمكننا أن نقول أن العلم بأن الواحد أقل من اثنين أو الواحد نصف اثنين، والعلم بوجود الله تعالى وأنه واحد وأنه قادر إلى آخره، هل تؤيد أنه ما بإذن واحد؟ هل إشكالات ترد على القول بأن العلم
يتفاوت؟
لهذا بعض الناس قال إن العلم يتفاوت، وذرت هذه التفاوتات الموجودة وقال إن العلم يتفاوت، إن العلم يتفاوت قوة وبعض العلم أقوى وأثبت وأرسخ من بعض العلم الآخر. ولكن الصحيح هو الرأي الأول الذي يقول أن العلم لا يتفاوت في الشيء، لا يتفاوت في الشيء. كل ما هناك هذا التفاوت الذي نراه بين الضروريات والنظريات هو ناتج عن الالتهاء النفسي للضروريات وعدم الالتهاء للنظريات. معنى أن هذاك المسائل الضرورية التي يعيشها ويحتك بها اليوم وغدا وبعد غد دائما يعيش معها، هذه شريعة الالتصاق به، فلهذا يحس بها بس ولكن في النهاية لما تنقلوا الآن الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين هذا تنصمه بالضرورة، ولما تنقلوا الثالث ديال مرات ديال الثالث غادي نحتاج لنا واحد العملية، غادي نقولوا انها تساوي واحد، ولكن لما نعرفوا ان تساوي واحد وثمانين هذا في الجزء بان تساوي واحد وثمانين حل الجزء ان الواحد معنى ان كل منهما لا يقبله شيء، لان احنا سنفهم الطرق بلا الجزم، معنى الجزم هو عدم قابليته شيء، ان النتيجة محسومة وانه لا سبيل الى تشكيك العارف بها. مثلا نعرفه الواحد اقل من اثنين شيء واحد مش ممكن افهم، ولكن هذا سنعرفه بسرعة، وسنعرف هذاك ابيض بسرعة، بس واحد قادر يشكنا في أن هذه السريعة. ولكن المسائل النظرية التي نحتاج إلى استعمال النظر للوصول إليها طريق بالنصف النتيجة تختلف حد العمل وهو ما نسميه بالنظر، ولكن لما تنوصل النتيجة تصبح المعلومة التي وصلنا إليها مساوية المعلومة الأولى، كل منهما لا يقبله التشكيك، وهذا معنى الجزء. إذا بهذه الطريقة هذه فنقول إحنا العلم في نفسه لا يتفاوت، الجزء هو الله. هذا إذا فرضنا أن شخصا له معلومة يتشكك فيها هذا ما يحصلش للعلم، هذا ما سيكونش معه العلم، سيكون معه الظن القوي، كل واحد يكون مستعدا لقبول التشكيك في معلوماته لأن الجزء معناه أنه لا يقبل التشكيك. فإذا هذا نقول إحنا الآن العلم لا يتفاوت في هذه بالنسبة للشكل الواحد معلومة التي عندك حد الضروريات حد النظرية أو بين الأفراد المعلومة التي عند زيد والمعلومة التي عند عمرو متساوية جسم هذا كجسم الآخر لا تفاوت فيه. هذا هو الرأي الصحيح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هل العلم يتعدد أو العلم واحد؟ لأن لما تقول التفاوت تفاوت في الكم أو التفاوت في الكيف. التفاوت في الكيف من حيث شدة الجزم وعدم شدة الجزم. تقول الجزم واحد لأنه من قبيل المتواطئ وليس من قبيل المشكك. المشكك والذي تكون أفراده متفاوتة حال البياض كاين بياض ناصع بياض خفيف السواد السواد الكالح السواد الحمراء أيضا حمراء قانئة حمراء دون ذلك حديث سمعنا من قبيل المشكك. احنا لما تقول حقيقة واحدة ولكن نفاد يتفاوت حال ضوء ضوء الشمس مش حال ضوء المصباح مش حال ضوء الشمع. فإذا هذا الضوء هو هو ولكن يتفاوت قوة وضعفا. العلم مش بحال هكذا. العلم نور متساوي من حيث أن هذا واحد يساوي كذا هذا ما يقبله كما تعرف أنت كما تعرف أنا كما تعرف الله. هذا حنا هل العلم يتعدد بتعدد المعلومات أو العلم واحد؟ إحنا تعرفوا أن الله تعالى واحد في ذاته وفي صفاته ومن جملة صفاته العلم من صفاته العلم. فعلم الله تعالى إذن واحد صفة واحدة تتعلق بجميع المعلومات الموجودة والواجبة الواجبة والمستحيلة وهذه هذا تعدد في صفة لا يعزل فهو علم واحد يتعلق بكل المعلومات. ولكن بالنسبة لعلم الإنسان هل هو علم واحد أو علوم متعددة؟ هذا أيضا فيه خلاف بين الأصوليين وغيرهم. حين هناك من يرى أن العلم هو واحد لا تعدد فيه هو ذا مش يعني زي التصريف حال واحد الآلة هي آلة واحدة ولكنها تنجز عدة أعمال تشكين واحد ولكن تصبح به مئات أشياء. فإذا المفعول لا يحتاج إلى تعدد الآلة آلة واحدة معنى العلم هو صفة واحدة ونستطيع أن نعرف به الأبيض والأسود والتصورات والتصديقات على اختلاف ما وصل إليه عقل أو عقول. فهو علم واحد يدرك ما وصل إليه ما كاينش علوم تختلف بالدرك قياسا على علم الله عز وجل. فكما أن علم الله تعالى واحد لا تعدد فيه كذلك علم البشري أيضا واحد لا تعدد فيه وإنما هو علم واحد يدرك به كل المعلومات. مع ذلك مثل نقول إحنا بنستخدم الحل حلم واحد تكتب الأشياء والحلم واحدة تصنع بها عدة أشياء. كان الرأي الآخر يقول لا العلم يتعدد بالمعلومات تعدد المعلومات
متعلقة.
فعلمك بأن الله واحد مش هو علمك بأن هذا الدواء نافع لهذا الدواء فهو ما علمان هذا علم وهذا علم العلوم إذن تتعدد بتعددي
متعلقات
تعدد بتعددي متعلقات كل متعلق له
له علم خاص
علم خاص هذول ايش مش اولاد النظريات لما يقولوا مش من خاشي يجمعوا بين المتضادات او المتناقضات هنا تعرفوا شيء وضح لكن العلم يتعلق بالبياض علم البياض هو علمه سواد علم واحد يتعلق بالبياض والسواد معناه انه جمعون بين المتضادات لكن هذا غير صحيح لان جمع بين المتضادات هنا مش جمع بينها ولكنه الآلة هي التي تدركها العلم آلة الإدراك وليس هو نفسه ليس هو نوعه لأن العلم غير المعلوم هنا أيضا الخطأ من المزيد من تصوري أن العلم هو المعلوم العلم إذا كان العلم هو المعلوم ما يمكن شيء يكون البياض هو السواد ولكن احنا نقول العلم هو أداة تمييز بين الأشياء العلم هو أداة
تمييز
بين الأشياء إذا هو ليس هو المعلوم العلم غير المعلوم فهمت؟ بكرر على أن المصدر مش هو اسمه أو الفعل مش هو المفعول فلهذا إذا يقول المؤلف مقال المحققون لا يتفاوت وإنما التفاوت
بكثرتين متعلقات
إذا هذا نتفكر عليه أنه العلم يتفاوت بحسب المتعلقات لأن الذي يعرف ألف مسألة ليس كمن يعرف مسألة واحدة أو الذي يعرف عشرة ليس كمن يعرف المئة فإذا هنا التفاوت مش في حقيقة العلم وذاته وإنما التفاوت بحسب المتعلقات هذا تعرف التوبنا هذا لما تقولوا فلان أعلم فلان مش معناه أن علمه هو يختلف عن علم الآخر لا ولكنه الكم الذي يعرفه هذا أكثر من الكم الذي يعرفه هذا ولكن هذا تنتيجي من جاء أيضا هذا الإشكال الآية التي تقول أعلم سمو
أعلم
أن سمو أعلم أن بعد ما حط قصص إسحاق ويعقوب إلى آخره خلهم أنت ما أعلم أن لا معناه إيش كل اللي عنده
علم أكثر
مشي هنا مشي كثرة المعرفة هنا من معه صواب معه من علمه أصحه من علم آخر هنا قالوا أن العلم كيف فوت يتفاوت كمان كيف احنا مش موضوع ديال مش موضوع ديال ديال كم لا موضوع ديال كيف ولهذا احنا تنقولوا هاد الصيغه بحال هاد الشكل ما تحملوهاش على صف فضيل تحملوها على اسم الفاعل بحال الله اعلم حيث يجهلون الله عليم حيث يجهلون وشيء الاخرون يشاركونه في العلم لا هو المختص بهذه المعلومات والمعرفة هذا معنى قد إذا المقال
والجهل انتفاء العلم بمقصود انتفاء العلم بمقصود
الجهل هو ضد
العلم
مثل العلم هو فقط مجازم هنا الجهل سيختلف في التفسير ديالو والمؤلف قدم على الدورين التفسير الاول او الثالث الاول يقول هو انتفاء العلم انتفاء العلم ما قالش عدم العلم قال انتفاء العلم وحدث الاصدق بصورته يقول اما ان لا يعلم نهائيا عدم العلم نهائيا وهذا ما يسمونه بجهل أو العلم على خلاف حقيقة الشيء على خلاف الشيء وهذا ما يسمونه بجهل المؤكد فإذا تعرف أول الجهل البسيط والجهل المركب وهو هنا قليل جهل انتفاء العلم المقصود انتفاء العلم صادق بان لا يعلم نهائيا
او يعلم على غير
خاطئ هذه ضمن خاطئ المقصود. الشيخ اشار بقوله كلمه مقصود الى ان الجهل لا يصف به الا عندما يجهل الانسان ما يقصد معرفته ما يكون مقصوده وصوله الى معرفته. اما الاشياء التي لا يطلب من الانسان ان يعرفها فهذا لا يسمى الجهل بها عدم العلم بها لا يسمى جهلا عدم اضاء بعيده او اعماق البحار او باطن الارض عدم معرفه ما فيها هذا لا يسمونه جهلا لانه يسمى صدا لم ياتي بها هذا التعريف الاول. التعريف الثاني يقول الجهل هو تصور على اختلاف هذا خاص بالجهل المركب لان هذا مش انتفع عنه هذا تصور الشيء على خلاف حقيقته وهذا تشمل لما تقول تصور الشيء انا ادراك والتصور ثم التصور هو ادراك بدون ولكن يطلق ايضا التصور على ادراك الشيء مع الحكم وبدون حكم يقال تصور الشيء اما تصور حقيقته واما تصور حكمه فلهذا المؤلف المحلي استعمل كلمه التصور هنا فيما يشمل صلاه ديال التصور ادراك المفرد بدون حكمين وما
المفرد التصور
ايضا ادراك مع الحكم وهذا غادي يشمل تعريف الجهل المركب الجهل بحقائق الاشياء والجهل باحكام الاشياء مثلا اذا كان يجهل ما معنى الانسان اذا كان يفهمه فهما خاطئا ماذا غير ما سيقال الان التصورات الخاطئه عن حقائق الاسلام مثلا من احب يكون الاسلام شنو هو او حقيقه الصلاه شكلها في الاسلام او حقيقه نعم شنو هو او حقيقه الجهاد شنو هو الجهاد في سنقل ومحاربة العدو فيحبوا يفهموا واحد آخر هذا الذين يقلبون مفاهيم الذين يقلبون مفاهيم المفردات الشرعية هذا مثل ما احنا الآن تصور الجهل ولكن في التصورات وفي الأحكام تصور لا في التصورات لأن تقول لك هذا هو مفهوم ديال هذا مفهوم الجهاد هذا هو مفهوم العلم هذا مفهوم كذا فهؤلاء لا يناقشون الاحكام بل يناقشون المفاهيم ليمسخوها
في
ثاني هو تصور الاحكام على غير وجهها عندما مثلا كثير من لما يعتقد التي تعتقدون ان العالم قديم او الملاحده عندما يعتقدون ان الاسلام يجيز كذا او يمنع كذا هذه كلها تنتمي من باب الجهل المركب يشمل اثنين التصورات والتصورات هذا معنى قوله وقيل تصوروا
على خلاف هيئته
على خلاف حقيقته التي هو عليها في الخارج وسته
الدهول
الدهول عن معلوم معناه ان هذه العلوم كانت عند الانسان ثم ذهل عنها وغفل عنها فهذا معناه السهو هو اذا السهو الحق للانسان أنا عرف الشيء ولكنه ذهل عنه وغفل، ويمكن تشبيهه بأدنى منبه فالسوف ليس محو للمعلومة، شيء معنى أن المعلومة زالت ولكنه غفل عنها وذهل، وما تزال حاضرة في الذهن، ولهذا أدنى شيء ينبهه إليها ويستحضرها. هذا معنى النسيان، سيقولوا النسيان هو زوال المعلومة من الحافظة من الذاكرة، ويحتاج إلى إحضارها من جديد. إذن هذا معنى قوله السهو والدلولو عن المعلم ويسير بحق سهو بالنسبة.